أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 323. يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر. لا إشكال في أن النقل من بلد الموت إلى بلد آخر هو جائز بمقتضى القاعدة، ولكن ادعى بعض العلماء أن جوازه يكون على كراهة، ولعل الوجه في ذلك هو ما ورد في بعض الروايات، حيث جاء في بعضها أنها تنهى عن نقل الموتى من بلد موتهم إلى بلد آخر، كما ورد مثلا هكذا في بعضها: قال صلوات الله وسلامه عليه: ادفنوا الأجساد في مصارعها ولا تفعلوا فعل اليهود، تنقل موتاهم إلى بيت المقدس. هذه الرواية وغيرها من الروايات دلت على الكراهة، على كراهة نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، ولكن بعض هذه الروايات كهذه التي قرأتها هي ضعيفة السند. هذه النقطة الأولى، أن نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر هو مكروه. النقطة الثانية، يستثنى من الحكم بالكراهة النقل إلى المشاهد المشرفة، فلا يكره نقل الموتى من بلد موتهم إلى المشاهد المشرفة، بل ذلك حكم مستحب، لا أنه ليس مكروها وجائز فقط، بل هو مستحب لكون ذلك من المسارعة في الخير وإلى الخيرات التي أمر القرآن بها، وأيضا فيه توسل واستشفاع بالأولياء والصالحين، كما دلت بعض الروايات على استحباب ذلك، بل في بعض الروايات ورد أن الحاج إذا مات في عرفات فالأفضل أن ينقل إلى الحرم ويدفن في الحرم، لأن عرفات هي تقع خارج الحرم المكي، فدلت بعض الروايات على أنه ينقل ويدفن في الحرم المكي، لما للحرم من قدسية أكثر من البلد الذي يكون خارج الحرم. وغيرها من الروايات التي يستفاد منها أن النقل إلى بعض الأماكن المشرفة هو أمر راجح ومستحب. لذا يقول النقطة الثانية: إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة فإنه يستحب، ولا سيما الغري النجف الأشرف والحائر الحسيني. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول الدفن في النجف إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير، ولكن إذا استلزم النقل إليها. هذه النقطة الثالثة، قلنا يستحب النقل إلى المشاهد المشرفة. هذا الحكم بالاستحباب مشروط بما إذا لم يستلزم فساد بدن الميت بسبب التأخير، كما في تلك الأزمنة اللي تكون البلاد الجو حار والبلاد بعيدة وسائل النقل أيضا غير متوفرة كما هو في زماننا اليوم، فيؤدي نقل الميت إلى فساد البدن. فإذا أدى النقل إلى المشاهد المشرفة إلى فساد بدن الميت فالنقل يكون مشكلا، الأحوط لزوما تركه، لأن في ذلك هتك لحرمة الميت، فهذا بالتالي مقتضى الاحتياط هو أن يترك. لذا يقول: ولكن النقطة الثالثة إذا استلزم النقل إليها إلى المشاهد المشرفة أو إلى غيرها، قلنا يكره من بلد إلى آخر، جائز ولكن على كراهة. هذا الحكم بالكراهة فيما إذا لم يستلزم فساد البدن، وإلا فلا يجوز على الأحوال. ولكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها، بل تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، ففي جواز التأخير إشكال، والأحوط لزوما تركه. مسألة 324: لا فرق في جواز النقل. قلنا أن النقل من بلد إلى آخر هو جائز على كراهة، وإذا كان إلى المشاهد المشرفة فهو مستحب، فإذن هو جائز بالمعنى الأعم، يجوز في غير الصورة إلا في صورة واحدة تقدمت، وهي إذا استلزم فساد بدن الميت، فهنا لا يجوز على الأحواط. في غير هذه الصورة الحكم بجواز النقل بلا فرق فيه بين أن يكون من البداية مات الشخص وينقل، أو يكون بعد دفنه فيما إذا ظهر جسده بلا نبش، كما إذا جاء سيل وأظهر الجسد، فيجوز أن ينقل هذا الميت إلى بلد آخر على كراهة، وإلى المشاهد المشرفة على استحباب يكون النقل. فإذا لا فرق في جواز النقل بين أن يكون ما قبل الدفن، قبل أن ندفن الميت، الآن توفي الميت ونريد أن ننقله، أو بعد دفنه فيما إذا ظهر بدنه من غير نبش. قال: لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة، بينما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق ظهور جسد الميت، واحدة ظهر بسبب سيل أو سبع مثلا نبش القبر، أو بأي سبب آخر إذا ظهر البدن، فهنا يستحب نقله إلى المشاهد المشرفة، ويجوز نقله إلى غيرها على كراهة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل يجوز النبش، نبش القبر، لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة أو لا يجوز؟ بعض العلماء جوز النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة، ميت دفن في بلد، فقال يجوز أن ينبش قبره ويخرج بدنه وينقل إلى المشاهد المشرفة. وبعض آخر قال لا يجوز ذلك إلا إذا كان هنالك وصية بأن أوصى الميت بأن يدفن في المشاهد المشرفة، ولكن دفنوه في غيرها، فهنا يجوز النبش عملا بالوصية ونقل الجثمان إلى المشاهد المشرفة. ولكن وبعضهم قال يجوز بشرط، وهو أن لا يستلزم هتك حرمة الميت. يجوز النقل للمشاهد المشرفة ويجوز النبش إذا لم يستلزم هتك حرمة الميت. وسماحة السيد يقول الجواز مشكل، سواء استلزم الهتك أو لم يستلزم، سواء يوجد وصية أو لا توجد وصية، مطلقا لا يجوز على الأحواط نبش القبر لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة. لذا يقول: وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به، وأوصى أن يدفن في النجف الأشرف لكنهم دفنوه في بلد آخر، هنا يجوز ننبش القبر والنقل. سماحة السيد يقول أحوط وجوبا تركه، حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته، ماكو هتك للحرمة، مع ذلك لا يجوز على الأحوط. أما إذا استلزم الهتك فواضح أنه لا يجوز بنحو الفتوى، وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال، والأحوط لزوما تركه. طبعا هذا هو الرأي المشهور أنه يشكل نبش القبر لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة، لكن بعض الفقهاء كما قلنا جوز مطلقا، بعضهم جوز مع عدم استلزام الهتك، بعضهم جوز مع وجود وصية بالدفن فيها، ولكن المشهور هو على عدم الجواز لحرمة نبش القبر. النقطة الثالثة، إذا فرض أن الميت أوصى بالنقل إلى المشاهد المشرفة، أوصى بأن يدفن في النجف الأشرف، ولكن نسي أولياؤه والمتصدين لذلك دفنوه نسيانا أو جهلا منهم، بناهم لا يجب العمل بالوصية، أو دفنوه عصيانا هم تعمدوا ذلك، قالوا لا ننقله ليدفن في المشاهد المشرفة، كما رأينا بعض في تلك مناطقنا من أبناء العامة، ولكن أوصى أن يدفن في النجف والورثة ووليه لم يعمل بهذه الوصية، وإنما دفنه عند الزبير، هناك عند الزبير بن العوام في البصرة. فمثل هذا يجوز أن ينبش قبره إذا لم يستلزم محذور آخر من فساد بدنه أو غير ذلك، فهنا يجوز أن ينبش القبر وينقل ليدفن في المشاهد المشرفة. فمع وجود الوصية وعدم استلزام النبش لفساد البدن، فهنا ولا لمحذور آخر كحرم كالهتك ونحو ذلك، فهنا يجوز، أو مثلا محذور الآخر مثل أنه رائحته تؤذي الناس، فهذا محذور آخر، هذا لا ينبش لأجله. فإذا إذا لم يوجب النبش فساد بدنه ولا الهتك ولا مثلا رائحته تؤذي أو غير ذلك، فهنا يجوز النبش للنقل عملا بالوصية، لأن الوصية يجب العمل بها. لذا يقول نعم، إذا أوصى بالنقل إليها إلى المشاهد المشرفة ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر، فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيرها، يجب النبش. لماذا يجب النبش؟ عملا بالوصية، لأنه يجب العمل بالوصية.
يعني شو الفرق بينها وبين النقطة السابقة؟ أيضا أكو وصية.
بل هسه، أو نسيانا في غيرها يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور آخر، هذا اللي ذكرناه. بل في النقطة السابقة قال هكذا، أو في جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته، إشكال والأحوط لزوما تركه. بني. بني هذا أي يحتاج نشوف شنو الفرق. نعم، يعني هذا يعني إرادة للتأمل شوي، نشوف شو ما هو الفرق بين هذا المورد والمورد السابق. أي يعني كنا راجع أشوف شنو الفرق. بل هذا أشبه بالتهافت بين النقطتين. صحيح. بل إن شاء الله راجع ونشوف شنو الفرق. مسألة 325، يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده، وهذا مما قام عليه الإجماع أن نبش قبر المسلم هو محرم، أجمع العلماء على ذلك، لما في النبش من هتكن في بعض الصور النبش يستلزم هتك حرمة الميت، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. إذا درس القبر وصار الميت ترابا فهنا يجوز نبش القبر باعتبار عدم كون النبش هو نبش لقبر المسلم ولقبر المؤمن، لأنه لا يوجد مسلم في هذا القبر لافتراض أنه صار ترابا. نعم كان فيه مسلم وكان فيه مؤمن، ولكن النبش المتأخر بعد صيرورة ذلك المسلم ترابا لا يوجب هتكا لذلك المسلم الذي صار ترابا، فعليه يجوز النبش حينئذ. بل قد يكون مورد مكان واحد هو قبر لأكثر من شخص ولأشخاص عديدين، ولهذا هذا يقول الشاعر: رب لحد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. شوف المؤمن يدفن في هذا المكان وبعد كذا سنة يدفن الكافر في نفس المكان، وهذا ضد له. بل قد ورد في بعض الأخبار أن كل قطعة من قطعات الأرض هي بدن إنسان، طبعا أعم من كونه مسلما أو غير مسلما. فإذا إذا صار الميت ترابا بعد لا محذور في نبش قبره بعد اندراسه. ويستثنى بلي قال: يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. هذا يظهر جسده، النبش هو بهذا المعنى، نبش القبر يعني أن يحفر القبر ويظهر جسد الميت، ولا لو واحد يحفر قليلا في القبر هذا لا يقال له نبشون. إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، يعني صيرورة المسلم ترابا.
زين أكو فترة زمنية مثلا؟
يعني هذا ماكو فترة، هي قضية عرفية.
هنا يقول إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ايه؟ ترابا، شلون نعلم
يعني؟ نعلم كان هذا صار له 50 سنة، وخمسين سنة صار تراب يقينا. طبعا مع الشك لا يجوز، لابد يحصل علم. إذا 10 سنوات مدفون وشككنا صار ترابا أو لا، ونستصحب عدم كونه تراب، فما يجوز النبش، ونستصحب حرمة النبش بناء على أن الاستصحاب يجري في الشبهات الكلية خلافا السيد الخوي. فإذا مع الشك لا يجوز النبش، النبش يجوز مع العلم بصيرورته ترابا، كأن تمضي مدة نتيقن بأن البدن لا يبقى هذه الفترة، كما هو الموجود اليوم هذا في مقابرنا. نشوف بعض القبور مدروسة والقطعة موجودة عليها، القطعة مثلا قبل 100 سنة، وهذا ما باقي هذا قبل 100 سنة، القبر اندرس والميت أيضا صار ترابا جزما. من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. ويستثنى من ذلك موارد، يستثنى من حرمة النبش بعض الموارد التي يجوز فيها نبش القبر، منها ما إذا دفن في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع هذا هنا ينبش القبر، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ودفنه في هذه الأماكن هذا موجب لتوهينه ومهانته وهتكه، فينقل يجوز النبش، وهذا النبش لا يعد هتكا له بل هذا احترام له، فينبش القبر وينقل. أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، فمثل هذا النبش كله فيه احترام وتقديس للميت ولا هتك فيه. ومنها ما إذا عارضه أمر أهم أو مساوي، إذا عارضه أمر أهم كما إذا توقف النبش نبش القبر على إنقاذ حياة بريء، هذا تهميه بالقتل مثلا، قتل هذا الميت، واحتاجت الأدلة الجنائية وغير ذلك أن ينبش القبر. فهنا المحافظة على حياة هذا المؤمن البريء هي أهم من حرمة نبش القبر. المصلحة الموجودة في حفظ حياة هذا المؤمن أكثر من المفسدة الموجودة في حرمة نبش القبر، فيحصل تزاحم، وعند التزاحم الذي يقدم هو الأهم، فينبش القبر لأجل أن ينقذ هذا البريء. أو فرض عارضه أمر مساوي في المصلحة في المفسدة، يعني لا يوجد أهم ومهم، وإنما يوجد مساواة بين الملاكين، فمع التساوي العقل يحكم بالتخيير، فهنا يجوز، ومع الحكم بالتخيير يعني يجوز نبش القبر. وهذا في كل مورد يحصل تزاحم بين الأهم والمهم، الذي يقدم هو الأهم، وإذا كان متساويين فالعقل يخير المكلف بين الأمرين. قال: ومنها ما إذا عارضه أمر أهم أو مساو، كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده، فهنا يجب النبش، يجب النبش لأنه يجب أن يقدم الأهم، بينما في حال المساواة لا يجب النبش، وإنما يجوز النبش. ومنها ما إذا دفن معه مال غصبه من غيره من خاتم ونحوه، هذا دفن ويا أموال، قال أموال غاصبه، هو غاصب هذا الميت فالخير وغصب هذه الأموال، وهم قالهم ادفنوها وياي، هسا قالهم لو هم هم خيرين مثله ودفنوا هذه الأموال معه، فهنا يجب النبش. لماذا؟ لأنه سوف يحصل تزاحم بين الحقين، بين حق الميت في حرمة النبش، ميت حقه أن لا ينبش يحرم نبشه، وبين حق الحي في أنه هذه أمواله والناس مسلطون على أمواله، فإلى حق أن يأخذ أمواله. فإذا لم يقدم حق الحي، كما قد يقال بتقديم حق الحي، إذا لم يقدم وقلنا أنه لا يوجد مرجح لحق الحي على حق الميت، فيحصل تعارض بين الحقين يتساقطان، ويبقى عموم الناس مسلطون على أموالهم الذي يقتضي جواز نبش القبر، فيحق لصاحب المال أن ينبش القبر. قال: ما إذا دفن معه مال غصبه من غيره من خاتم ونحوه فينبش لاستخراجه. ومثل ذلك هذا، ومنها هذا بعدة نقاط، هاي النقطة الأولى إذا دفن ويا أموال مغصوبة. النقطة الثانية إذا دفن في ملك الغير، جابوه دفنه في ملك غيره بدون إذنه وبدون إجازته، الإذن يعني قبل الدفن ما استأذنوا منه، وبعد الدفن هم ما أعطاهم إجازة، إجازة تكون بعد الدفن، يعني بعد التصرف أنا أجاز لهم قول لا مشكلة، لكنه لم يجز لهم، فلم يأذن لهم قبل الدفن ولم يجز لهم بعد الدفن، فهنا أيضا يلزم ماذا؟ يلزم نبش القبر وإخراج الميت. لماذا؟ لأن هذا الدفن ليس هو الدفن المأمور به شرعا، نحن أمرنا بدفن الأموات، والدفن واجب كما تقدم، ولكن الدفن الواجب والمأمور به شرعا هو الدفن الذي يكون في الأرض المباحة، وهذا الدفن في أرض مغصوبة، فلم يكن دفنا مأمورا به شرعا، وبالتالي يلزم إخراج الميت ودفنه في أرض مباحة. لا تقول أنه هذا هو يلزم حصول تزاحم حينئذ بين حق الميت وبين حق الحي، يعني هذه أرضه وما يجوز واحد يدفن بها، نقول هذا ليس من موارد التزاحم، لأن الميت ليس له حق في أن لا ينبش قبره، لأنه لا يجوز هذا، لا يجوز نبش قبره فيما إذا كان الدفن مأمورا به وصحيح شرعا، وهذا الدفن ليس مأمورا به وليس بصحيح شرعا، فيبقى حق المالك مالك الأرض، فيجوز له أن ينبش القبر ويخرج الميت. لذا يقول ومثل ذلك، هذه النقطة الثانية، ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه، ما أخذوا الإذن قبل الدفن أو إجازته، ورما دفنوهم لم يجز لهم، لم يجز لهم، إجازة تكون بعد الفعل، فإذا أجاز هذا أمضى ذلك الفعل. أو إجازته إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد، كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج أو نحوه. إذا كان أكو محذور أشد فهذا واضح أنه يصير تزاحم حينئذ بين حق صاحب الأرض وبين حق الميت، فإن الميت له حق في أن يحفظ بدنه ولا يجوز تقطيعه، وحينئذ نقدم الأهم، والأهم هو أن نحافظ على بدن الميت. أو إذا استلزم مثلا يبقى بلا دفن، إذا أخرجنا ماكو مكان دفن، فمن حق الميت علينا أن يدفن، هذا حق له شرعا، وهذا أهم من ملكية ذلك الشخص لأرضه، فالمقدم هو الأهم في مقام التزاحم، يقدم الحق الأهم. لذا يقول كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج أو نحوه، وإلا لم يجوز. إذا استلزم ذلك المحذور الأشد فلا يجوز حينئذ نبش قبره. النقطة الثالثة في هذا المتن، إذا فرض أن نبش القبر يوجب حتك حرمة الميت، افترض أننا أن هذا الميت دفن في أرض مغصوبة، هذه الأرض ليست مباحة، ملك للغير دفن فيها، فقلنا يجب إخراجه. لكن إذا فرضنا أنه إخراجه ونبش قبره يوجب هتك لحرمة الميت، وهنا هل يجوز النبش أو لا يجوز؟ سماحة السيد يستشكل، ولعل الوجه في الاستشكال هو أن حرمة الميت هي أهم، الحفاظ على حرمة الميت هي أهم، فيقدم الأهم على المهم، يعني يصير تزاحم بين حقين، حق الميت في أن لا يبتك، وحق ذلك صاحب الأرض في أرضه. وحين سجل شلون قلت يصير تزاحم، قلنا يصير تزاحم مع عدم الهتك، احترام المؤمن هذا حق له، نعم الدفن في هذه الأرض ليس حقا له وليس مأمور شرعا، واضح، ولكنه هذا شيء آخر. إذا استلزم النبش هتك حرمة الميت، فحرمة الميت هذا حق للميت، فيصير تزاحم بينها وبين حق ذلك المالك مالك الأرض صاحب الأرض. ولعل الأرجح هو المحافظة على حرمة الميت، لأن حرمة الميت كحرمته حيا، وحرمة المؤمن يستفاد من جملة من الروايات أنها شيء عظيم وعزيز على الله عز وجل، بل في بعض الروايات أنها كرامة المؤمن وحرمة المؤمن هي أعز على الله من عرشه، بل وجوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب، مو اللي غصب الأرض، إذا هو الغاصب حتى إذا استلزم هو غصب الأرض وقالهم دفنوني به، أو غصب الأرض هم دفنوا به، هذا بلا أشكال يخرج وأن استلزم هتك حرمته، لأن هو الغاصب، هو بسوء اختياره. أما إذا لم يكن هو الغاصب، ليس هو الذي غصب الأرض، فاحترامه وعدم هتك حرمته هذا حق له، فإذا زاحمه حق الغير يقدم هذا الحق. قال محل إشكالين، الأحوط وجوبا يعني، فالأحوط لزوما للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك، الغاصب اللي غصب الأرض اللي جاب الميت ودفنه هذا هو الذي غصب الأرض، فهنا هذا يجب عليه على الأحواض أن يرضي مالك الأرض ولو بأن يدفع له قيمة زائدة. فالأحوط لزوما للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه. ومنها يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.